الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب الطلاق، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يريد الأحاديث في مسائل وأحكام الطلاق، وأورد هذا الأثر الذي سمعناه، أثر ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة تحريم الزوج امرأته على نفسه، كأن يقول: أنت علي حرام أو نحو ذلك. أورد هذا الأثر ليستدل به لمسألة من مسائل الطلاق يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، وهذه المسألة هي قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، أو نحو ذلك من الألفاظ التي يحرم بها زوجه عليه، التي يحرم بها امرأته عليه. فأورد هذا الأثر ليستدل به على أن تحريم الزوج امرأته عليه بهذا اللفظ أو بغيره من ألفاظ التحريم، إذا لم يكن نوى بذلك طلاقا، أنه لا يقع به الطلاق، وإنما به كفارة اليمين. ووجه الاستدلال به أن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذا: ليس بشيء. قال: إذا حرم امرأته، أو قال زوجه: ليس بشيء. وفي لفظ قال: عليه كفارة اليمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير إلى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، يشير إلى قوله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية في سورة التحريم. وهذا القول أعني أنه ليس بشيء، وإنما فيه كفارة اليمين، وهو إطعام مساكين عشرة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا القول هو قول لبعض أهل العلم، ورواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لهذا الأثر. قالوا: إنه ليس بشيء إذا لم يكن نوى بذلك الطلاق، لأنه من ألفاظ الكناية وليس لفظا صريحا، بل هو من ألفاظ الكناية التي ليست صريحة وإنما هي خفية، فيشترط له النية، فإذا لم ينوي به طلاقا فلا يقع به الطلاق، ولكن يكفر عن يمينه، لأنه بمثابة اليمين، كما هو ظاهر من لفظ هذا الأثر. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، إلى أن هذا من قبيل لغو القول، ولا يترتب عليه شيء، لا يقع به طلاق ولا كفارة فيه، مستدلا بعموم قوله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فهذا حرم على نفسه ما أباح الله له، فليس بشيء إذا لم ينوي به طلاقا، ليس بشيء عنده ولا كفارة فيه. هذا هو مذهب أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، وكأنه لم يقف على هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله فإنه يقول: إن فيه كفارة الظهار، وهي الكفارة المغلظة، كل هذا إذا لم ينوي به طلاقا، كل هذه الأقوال لأهل العلم إذا أتى بهذا اللفظ، إذا تلفظ به لزوجه ولم ينوي به طلاقا، إذا قال لها أنت علي حرام ولم ينوي بذلك الطلاق. فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه عند عامة أصحابه إلى أن فيه كفارة الظهار، معللا بأن هذا نظير قوله أنت علي كظهر أمي، وهذا لا خلاف فيه، يعني اللفظ الثاني لا خلاف بين أهل العلم في أنه يوجب كفارة الظهار إذا لم ينوي به طلاقا، فقاسه على هذا اللفظ. وكأن بعض أصحابه ذهبوا إلى كأن بعض أصحابه أجابوا عن حديث ابن عباس بأنه اجتهاد منه، لأنه اجتهاد منه ولا نص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في هذا هو أن يقاس على قوله أنت علي كظهر أمي أو نحو ذلك. والأظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه عبد الله بن عباس في هذه المسألة، وهو أنه يوجب كفارة اليمين، لأنه حرم على نفسه شيئا وأمرا أباحه الله له سبحانه وتعالى، فأوجب عليه كفارة اليمين. أما إن نوى به الطلاق إذا تلفظ بهذا اللفظ سواء كان بحضرة المرأة أو بغيبتها، لا فرق في هذا بين عند أهل العلم، لا فرق بين هذا عند أهل العلم، إن نوى به طلاقا فإنه يقع عند عامة أهل العلم، يقع طلاقا، لأن هذا من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق إذا قارنته النية، إذا قال أنت علي حرام أو قال أخرجي من البيت أو نحو ذلك، وكان قد نوى بذلك في قلبه أنه طلاق، فإنه يقع طلقة واحدة إن كانت في طهر لم يطأها فيه، فهو كصريح له إذا أوقعه على الزوجة، فيشترط فيه أن يكون في طهر لم يطأها فيه. فإذا أوقع عليها اللفظ سواء كان صريحا أو كان لفظا من ألفاظ الكناية ونوى به الطلاق، أوقعه عليها في هذه الحال في كونها طاهرا ولم يطأها في هذا الطهر، أو كانت حاملة، فإنه يقع هذا الطلاق عليها. أما إن كانت في حال حيض أو كانت في حال طهر وطئها فيه، فالأظهر من قول أهل العلم أنه لا يقع كما تقدم بيانه في اللقاء الماضي. الأظهر أنه لا يقع إلا إذا كان قد أوقعه ثلاثا، أتى بلفظ الثلاث، إذا قال هي علي طالق ثم كررها ثلاثا، فالأظهر أنه يقع طلقة واحدة. فالقصد أن هذا اللفظ من جملة ألفاظ الكناية لا بد من النية فيه، فهذا هو الضابط عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، يشترطون في ألفاظ الكناية بالطلاق أن يكون بنية، أما الصريح فإنه يختلف عن هذا في الحكم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري.
نعم، كذلك هذا الحديث أيضا في لفظ من ألفاظ الكناية، هذا في قصة تلك المرأة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيح، فلما دخل بها قالت أعوذ بالله منك، واختلف في السبب في سبب تعوذها بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال إنها لم ترد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم اعتمد على رواية عند ابن سعد في الطبقات، وهي أن امرأة خببتها على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لها إنك امرأة جميلة وابنة ملوك، فإذا كنت تريد الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم وتريد محبته، فإذا دخل بك فقولي أعوذ بالله منك. هكذا رواه ابن سعد أو غيره في كتابه الطبقات. فإن صحت هذه القصة فإن هذا هو سبب تعوذها بالله من النبي صلى الله عليه وسلم. فقصد أن هذا ليس هو شأننا في هذا، إنما الكلام هنا في مسألته لما أورد المصنف هذا الحديث في هذا الكتاب في كتاب الطلاق، أورده رحمه الله ليستدل به على أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك أو اخرجي من البيت أو نحو ذلك أو الباب يتسع لك أو نحو ذلك من ألفاظ الكناية، إذا أتى به وهو ناو بذلك الطلاق فإنه يقع به الطلاق كما تقدم، إذا نوى به الطلاق، لأن هذا من جملة ألفاظ الكناية. ووجه الاستدلال به أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استعاذت بالله منه هذه المرأة هذه الجونية قال لها الحقي بأهلك ناويا بذلك الطلاق قاصدا بذلك الطلاق، بدليل ما جاء في بعض الألفاظ عند البيهقي وغيره أنه قال فجعلها تطليقة، جعل هذا اللفظ تطليقة فأصبح دليلا لهذا. وهذا القول محل إجماع الأئمة رحمهم الله تعالى كما تقدم، أن لفظ الكناية إذا صاحبته النية نية الطلاق فإنه يقع به الطلاق، ومنه يحذر المسلم ويجتهد في تجنب هذه الألفاظ إذا أطلقها، ويبتعد عما يثير الغضب والخصام بينه وبين أهله، وإذا احتد الخصام بينهما فإن المتعين في حق الرجل أن يخرج من البيت أو أن يتعاطى من الأسباب ما يخفف عنه حدة الغضب كالوضوء ونحو ذلك، كما أرشد بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لئلا يقع شيء بينهما ثم يندم على ما وقع بينهما. فالشاهد أن هذا من ألفاظ الكناية، إذا قال لها الحقي بأهلك أو قال لها مثلا أخرجي من البيت أو نحو ذلك، وهو يريد بذلك الطلاق، نوى بذلك الطلاق، فإنه يقع طلقة لكن بالشرط السالف، إذا كان قد أوقعه عليها في طهر لم يطأها فيه. أما إن كان قد أوقع عليها هذا اللفظ في طهر وطئها فيه أو في حال حيضها فإن الصواب من أقوالهم أنه لا يقع به الطلاق، وإنما يأثم إن كان عالما بالحكم الشرعي. وذهب بعض أهل العلم وهو قول لأهل الظاهر إلى أن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق أصلا ولو نوى به الطلاق، وأجاب عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد به حقيقة اللفظ وهو ذهابها إلى أهلها ولم يرد بذلك الطلاق، لكن هذا القول يرد عليه اللفظ الآخر أنه قال فجعلها تطليقة، فأصبح هذا اللفظ أو هذا الحرف مفسرا لمراده عليه الصلاة والسلام.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنه نعم ومنه يظهر للمسلم أنه إن كان قد دخل بامرأة ورأى منها النفور أن لا يعجل عليها وأن لا يتسرع، فيجتهد في تأليف قلبها ولا سيما إن كانت بكرة، فإن المرأة ولا بد قد يقع في قلبها من الزوج شيء من الرهبة ومن الخوف، فالمسلم يجتهد في مراعاة هذه الجوانب، ولو مثلا قدر أنه احتاج إلى أن يبقيها عند ذويها عند أبيها وأمها فترة إلى أن تهدأ أعصابها في هذا، فإن النساء يختلفن منهن ما يكون عندها شيء من النفور إذا دخل عليها الزوج، فإنها لربما وقع منها شيء من النفور ثم فيما بعد تهدأ الأمور. ولهذا تجد أنه صلى الله عليه وسلم أرشد بأن يبقى عند الزوجة الثانية ليال سبع، لأنها تحتاج إلى المؤانسة وتحتاج إذا كانت بكرة تحتاج إلى المؤانسة وتحتاج إلى ما لا تحتاج إليه الثيب، بخلاف الثيب فإنه أمر أن يبقى عندها وأن يبيت عندها ليال ثلاث، فرق بينهما لحكمة عليه الصلاة والسلام وهي أن البكرة في الغالب تحتاج إلى ما يؤانسها، فإن احتاج المقام إلى أن يحضر أمها أو أختها أو من تأنس به عندها لا بأس، الحمد لله، ولا يعجل مع هذه الفتاة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مثله.
نعم، حديث جابر هذا نريد أن نتكلم عن علته لما أشار إليه. حديث جابر فيه علة، وهو أن بعض أهل العلم قالوا إن الصواب أنه مرسل من مراسيل طاووس بن كيسان، وهذا هو الصواب وهذا هو الأظهر، فإن من رواه عن عطاء عن جابر وهم، والحق أنه عن ابن المنكدر عن طاووس بن كيسان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم.
وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مثله.
كذلك حديث المسور أيضا فيه اختلاف في إسناده. حديث المسور فيه اختلاف، منهم من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، ومنهم من رواه عن عائشة موقوفا عليها، فالخلاف فيه على الزهري، فبعض الرواة رواه عن الزهري عن عروة عن المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة من قولها، وهذا هو الصواب، وعليه فهو أثر موقوف عليها. نعم.
وإسناده حسن لكنه معلول أيضا.
نعم، معلول كما تقدم بالاختلاف في رفعه ووقفه. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو أصح هذه الأحاديث، وإن كان فيه مقال، وهو أن راويا متكلما فيه قد تفرد به عن عمرو بن شعيب. فالقصد أن هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب أوردها لمسألة أيضا من المسائل المتعلقة بالطلاق، وهي إيقاع الطلاق قبل عقد النكاح. وصورتها أن يقول مثلا رجل لامرأة أجنبية عنه: إن تزوجتك فأنت طالق. فهنا نجد أنه أوقع عليها لفظ الطلاق قبل عقد النكاح، سواء عين امرأة بعينها أو قال مثلا كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فهذه هي صورة هذه المسألة، فأورد هذه النصوص ليستدل بها على أن هذا الطلاق لا يقع ولو أتى به بصريح اللفظ، لأنه أتى قبل عقد النكاح، ومن لازم الطلاق أن يكون بعد عقد النكاح، فالطلاق هو حل قيد هذا النكاح، وهذا إنما أتى به قبل عقد النكاح، فلا عبرة به ولو تلفظ به بصريح اللفظ. وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله لهذه الأحاديث وما في معناها، سواء عين امرأة بعينها كأن يقول لامرأة بعينها: إذا تزوجتك فأنت طالق، أو عمم كأن يقول لي في لسانه مثلا كل امرأة أتزوجها فهي طالق، كله سواء عند أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقع، قال: إذا وقع الشرط وقع المشروط، إذا عقد عليها وقع الطلاق، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف جدا. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يقع إذا كان عين امرأة بعينها، إذا قال لامرأة بعينها: إذا تزوجتك فأنت طالق، يقع عليها الطلاق. وإذا عمم كأن يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يقع. وكل هذه أقوال ضعاف، والصواب أنه لا يقع مطلقا، لأن الطلاق أتى قبل قيد النكاح، والقيد يكون قبل إيقاع الطلاق. نعم.
وعن عائشة رضي الله،
وهذه نعم هذه صورة قد لا يتصورها كثير من أهل الإسلام، ولكنها عند أهل العلم تذكر، هذه من الصور التي يعرفها طالب العلم ويجتهد في تتبع أقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل وغيرها، لأنها ربما وقعت، لأنها ربما وإن كانت نادرة إلا أنها ربما وقعت، فلهذا أتوا بها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم واستدلوا بها لهذه الأحاديث. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو قال يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
نعم. هذا الحديث كأن المصنف رحمه الله ختم به الباب ليستدل أيضا به لمسألة أيضا من مسائل الطلاق، وهي مسألة هامة، أورده رحمه الله ليستدل به على أن طلاق زائل العقل لا يقع، سواء زال عقله بجنون أو بإغماء أو بتعاطي ما يزيل العقل، كأن استعمل دواء يظن أنه شيء يشرب ثم زال به عقله، أو استعمل إبرة أزالت عقله لتخديره لعملية أو لغير ذلك. فالقصد أنه متى ما زال عقله بغير سكر فإن أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على أن طلاقه لا يقع إذا تلفظ به ولو كان بصريح له. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، ثم ذكر منه المجنون حتى يفيق، وهو عام في كل من زال عقله، وهذا محل إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فكل من زال عقله بنوم أو بإغماء أو بجنون أو بغير ذلك من الأسباب ما عدا السكر، فإن السكر فيه خلاف عند أهل العلم، كلام هنا فيما سوى السكر فإن طلاقه لا يقع بإجماع أهل العلم. أما إن كان قد زال عقله بسكر، تناول مسكرا سواء كان عامدا أو ظنه شرابا مباحا ثم أسكره، فإن أهل العلم اختلفوا في وقوع طلاقه على قولين، فذهب بعضهم وهو قول الجمهور إلى أن طلاقه يقع، مستدلين بأثر يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: طلاق السكران جائز، يعني واقع. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور الأئمة، بل هو قول جميع الأئمة. وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يقع، وهذا هو القول الثاني، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال إن طلاق السكران لا يقع قياسا على غيره الذي زال عقله. وأيضا استدل بما قضى به عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قضى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يقع طلاقه. أما ما يروى عن علي ففي ظني أن إسناده ضعيف، وأما ما روي عن عثمان فهو أصح منه إسنادا. فالقصد أن هذا الحديث في هذه المسألة، وعليه فإن كل من زال عقله بأي شيء يزيل العقل ثم تلفظ بشيء من ألفاظ الطلاق فإن طلاقه لا يقع. وحد السكر هو أن لا يميز حقه من حق غيره، أن لا يميز حقه من حق غيره، فهذا هو حد السكر. فإن كان مثلا لم يميز مثلا ثوبه من ثوب غيره، أو حذاءه من حذاء غيره، أو يسير ويسقط مثلا، فهذا هو حد السكر. أما ما كان أوله أو كان آخره فإن هذا الصواب أنه يقع به الطلاق إذا كان في أول سكره أو في آخر سكره وهو يشعر بشيء ممن حوله، فالصواب أن طلاقه يقع. أما إن كان في غاية سكره فالأظهر أن طلاقه لا يقع. نعم.
قال رحمه الله:
وأما السفيه، وأما الصبي الذي دون سن التمييز، كأن يكون مثلا زوج وهو صغير، فالصواب أنه إن كان ليس عاقلا لأحكام الطلاق وألفاظه فإن طلاقه لا يقع، وإنما يطلق عليه الحاكم الشرعي. وهكذا يقال في السفيه الذي لا يعقل. أما إن كان يعقل ويفهم لكن عنده شيء من السفه فالصواب أن طلاقه يقع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة.
نعم، رحمه الله لما فرغ من كتاب الطلاق ناسب أن ينتقل إلى كتاب الرجعة. والرجعة عند الفقهاء يقولون هي إعادة مطلقة مدخول بها غير بائن إلى عصمة النكاح بلا عقد، فهذا هو ضابط الرجعة عند الفقهاء. فالرجعة إنما تكون بعد الطلاق، فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله أورد بابها وترجم لها عقب باب الطلاق، وتعريفها كما سمعت هي إعادة مطلقة غير إعادة مطلقة مدخول بها غير بائن إلى عصمة النكاح بلا عقد. وقولهم إعادة مطلقة أرادوا أن يخرجوا به من كانت مفسوخة مثلا بخلع أو بلعان، فإن الرجعة هنا لا تصح. وهكذا قولهم مدخول بها أرادوا أن يخرجوا به تلك المرأة التي لم يدخل بها، وصورتها أن يتزوج رجل امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، فإن هذه لا رجعة له عليها إلا بعقد جديد، لأنها ليست من ذوات العدة، ليست لها عدة، التي لم يدخل بها ليست لها عدة، والرجعة إنما تكون في العدة. وقوله غير بائن أرادوا أن يخرجوا به من بانت بينونة صغرى أو بانت بينونة كبرى، فهذه هي شروط الرجعة. الأول أن تكون مطلقة وأن يكون الطلاق بلا عوض، والثاني أن يكون ذلك في العدة، والثالث أن يكون قد دخل بها. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإن الرجعة تصح عند أهل العلم. واختلف أهل العلم في مسألة المضارة بها، فذهب بعضهم إلى أنه يشترط ألا يكون بذلك يريد الإضرار بها، كأن مثلا يراجعها مثلا في الحيضة الثالثة ثم إذا طهرت من حيضتها طلقها، وهكذا لأجل تطويل العدة عليها. فذهب بعض أهل العلم إلى صحة الرجعة وجعلوا هذا شرطا لقوله جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولقوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهنا قيد الجواز بالإصلاح، وهذا إنما أراد الإضرار بها. وذهب بعضهم إلى أن هذا ليس بشرط، ولكن الأظهر أنه شرط إن كان يريد بهذه الرجعة هو تطويل العدة، الصواب أنها لا تحل له بهذه الرجعة. أما إن كان يريد الإصلاح، يريد أهله، يريد استمرار حياته مع أهله، فإنها تصح بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال: في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله.
نعم، هذا الأثر يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، ويستدلون به لوجوب الإشهاد في الرجعة. إذا أراد الزوج أن يراجع امرأته فإنه يجب عليه أن يقيم شاهدين، مستدلين بهذا الأثر. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الجمهور بل هو قول عامة أهل العلم، إلى أن الإشهاد سنة وليس بواجب. ذهبوا إلى أنه سنة، إن أشهد فذاك، وإن راجعها بلا إشهاد صحت الرجعة والحمد لله. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: مره، لقوله لعمر: مره فليراجعها، ولم ينقل عنه أنه أمره بأن يشهد على هذه الرجعة، فدل على عدم اشتراط الإشهاد. ولكن الأولى أن يشهد شاهدين أو شاهدا والحمد لله، وإن راجعها بلا شاهدين صحت والحمد لله. وأما هذا فالصواب أنه موقوف على عمران وكأنه هو مذهبه في هذه المسألة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث الصحيحين قد مر بنا في أول باب الطلاق، أورده المصنف رحمه الله ليستدل به على أن رضا المرأة ليس معتبرا في الرجعة، فإنها تصح بغير رضاها، فمتى ما رجعها ما راجعها بلفظ أو بوطء على الصواب من أقواله فإنها ترجع إليه ولا يشترط في هذا رضاها. وهذا محل إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، أجمعوا على أنه ليس من شرط صحة الرجعة أن تكون المرأة راضية، فإنها تصح بلا رضاها، اللهم إلا إذا كان يريد المضارة بها، إذا كان يريد المضارة بها فإنها تلجأ في هذا إلى الحاكم الشرعي، ومن ثم يطلق الحاكم الشرعي عليه إن امتنع من الطلاق أو كان قد راجعها يريد المضارة، فإنه بهذا لا يعتبر هذه الرجعة، لأنه تقدم قبل قليل أن هذا الشرط ذكره بعض أهل العلم، وهذا هو الأنسب لأهل الإسلام، فإن كثيرا من الأزواج ربما قصد المضارة بهذه المرأة إما لرد الصداق الذي بذله لها أو لغير ذلك أو لبذل مال أو نحو ذلك أو لأولاده لأجل أن يكون عنده، فإنه ربما سلك هذا المسلك والعياذ بالله فأراد مضارة هذه المرأة، فكلما وقعت لها الحيضة الثالثة أوقع راجعها ثم إذا طهرت طلقها وهكذا، والصواب أنها لا تحل له بهذا. أما إن كان يريد الإصلاح فالحمد لله، أباح الله له الرجعة بغير رضاه لقوله جل وعلا وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، الله اشترط هذا القيد لجواز الرجعة، قال إن أرادوا إصلاحا، وقال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهذا من الاعتداء عليها إن كان يريد مضارة هذه المرأة. والرجعة تصح باللفظ بأن يقول راجعت فلانة أو أعدت فلانة إلى عصمتي أو نحو ذلك، وتصح أيضا بالوطء على الصواب من قولي أهل العلم، فمتى ما وطئها ولو لم ينوي بذلك رجعة فإنها تكون قد رجعت إليه، يكون قد راجعها بهذا الوطء. ومنه يظهر لك أن الصواب من أقوال العلم أن المرأة لا تحرم، أن الرجعية لا تحرم على الزوج، خلافا لمن قال بأنها تحرم عليه إذا أوقع عليها الطلاق، فإن بعض أهل العلم قالوا إنه متى ما أوقع عليها الطلاق الرجعي فإنها تحرم عليه ويجب عليها أن تحتجب منه، ويحرم عليه أن يمسها فإنها بمثابة الأجنبية عنه فهي كالمطلقة البائن، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا هو مذهب مالك، إلا أنه قال إن وطئها ناويا بذلك الرجعة فإنه لا إثم عليه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإن مذهبه في هذا وهو كذلك مذهب أبي حنيفة، فإن مذهبهما هو أوسع المذاهب في هذا، وقال إنها كامرأته التي لم يطلقها سواء فلها أن تتجمل له وله أن يخلو بها ولها أن تكشف عن وجهها له وأيضا له أن يباشرها بالفرج فما دونه كله جائز، فإذا وطئها فإن هذا يكون رجعة تحل له، تكون بعد ذلك زوجة قد وقع عليها الطلاق طلقة واحدة، وهذا هو الصواب أن الوطأ يكون بمثابة الرجعة، وعليه فإن الرجعة تكون باللفظ بقول راجعتك أو راجعت فلان أو نحو ذلك، وتكون بالوطأ ولو لم ينوي بهذا الوطأ رجعة على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في لقاءات قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب الطلاق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يريد الأحاديث في مسائل وأحكام الطلاق، وأورد هذا الأثر الذي سمعناه أثر ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة تحريم الزوج امرأته على نفسه، كأن يقول: أنت علي حرام أو نحو ذلك. أورد هذا الأثر ليستدل به لمسألة من مسائل الطلاق يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، وهذه المسألة هي قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، أو نحو ذلك من الألفاظ التي يحرم بها زوجه عليه، التي يحرم بها امرأته عليه. فأورد هذا الأثر ليستدل به على أن تحريم الزوج امرأته عليه بهذا اللفظ أو بغيره من ألفاظ التحريم إذا لم يكن نوى بذلك طلاقا أنه لا يقع به الطلاق، وإنما به كفارة اليمين. ووجه الاستدلال به أن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذا: ليس بشيء. قال: إذا حرم امرأته، أو قال زوجه: ليس بشيء. وفي لفظ قال: عليه كفارة اليمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير إلى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، يشير إلى قوله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية في سورة التحريم. وهذا القول أعني أنه ليس بشيء، وإنما فيه كفارة اليمين، وهو إطعام مساكين عشرة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا القول هو قول لبعض أهل العلم، ورواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لهذا الأثر. قالوا: إنه ليس بشيء إذا لم يكن نوى بذلك الطلاق، لأنه من ألفاظ الكناية وليس لفظا صريحا، بل هو من ألفاظ الكناية التي ليست صريحة وإنما هي خفية، فيشترط له النية، فإذا لم ينوي به طلاقا فلا يقع به الطلاق، ولكن يكفر عن يمينه لأنه بمثابة اليمين، كما هو ظاهر من لفظ هذا الأثر. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، إلى أن هذا من قبيل لغو القول ولا يترتب عليه شيء، لا يقع به طلاق ولا كفارة فيه، مستدلا بعموم قوله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فهذا حرم على نفسه ما أباح الله له، فليس بشيء إذا لم ينوي به طلاقا، ليس بشيء عنده ولا كفارة فيه. هذا هو مذهب أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، وكأنه لم يقف على هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله فإنه يقول: إن فيه كفارة الظهار، وهي الكفارة المغلظة كل هذا إذا لم ينوي به طلاقا، كل هذه الأقوال لأهل العلم إذا أتى بهذا اللفظ، إذا تلفظ به لزوجه ولم ينوي به طلاقا، إذا قال لها أنت علي حرام ولم ينوي بذلك الطلاق. فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه عند عامة أصحابه إلى أن فيه كفارة الظهار، معللا بأن هذا نظير قوله أنت علي كظهر أمي، وهذا لا خلاف فيه، يعني اللفظ الثاني لا خلاف بين أهل العلم في أنه يوجب كفارة الظهار إذا لم ينوي به طلاقا، فقاسه على هذا اللفظ. وكأن بعض أصحابه ذهبوا إلى كأن بعض أصحابه أجابوا عن حديث ابن عباس بأنه اجتهاد منه، لأنه اجتهاد منه ولا نص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في هذا هو أن يقاس على قوله أنت علي كظهر أمي أو نحو ذلك. والأظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه عبد الله بن عباس في هذه المسألة، وهو أنه يوجب كفارة اليمين، لأنه حرم على نفسه شيئا وأمرا أباحه الله له سبحانه وتعالى، فأوجب عليه كفارة اليمين. أما إن نوى به الطلاق إذا تلفظ بهذا اللفظ، سواء كان بحضرة المرأة أو بغيبتها، لا فرق في هذا بين عند أهل العلم، لا فرق بين هذا عند أهل العلم، إن نوى به طلاقا فإنه يقع عند عامة أهل العلم، يقع طلاقا، لأن هذا من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق إذا قارنته النية، إذا قال أنت علي حرام أو قال أخرجي من البيت أو نحو ذلك، وكان قد نوى بذلك في قلبه أنه طلاق، فإنه يقع طلقة واحدة إن كانت في طهر لم يطأها فيه، فهو كصريح له إذا أوقعه على الزوجة، فيشترط فيه أن يكون في طهر لم يطأها فيه. فإذا أوقع عليها اللفظ سواء كان صريحا أو كان لفظا من ألفاظ الكناية ونوى به الطلاق، أوقعه عليها في هذه الحال في كونها طاهرا ولم يطأها في هذا الطهر، أو كانت حاملة، فإنه يقع هذا الطلاق عليها. أما إن كانت في حال حيض أو كانت في حال طهر وطئها فيه، فالأظهر من قول أهل العلم أنه لا يقع كما تقدم بيانه في اللقاء الماضي. الأظهر أنه لا يقع إلا إذا كان قد أوقعه ثلاثا، أتى بلفظ الثلاث، إذا قال هي علي طالق ثم كررها ثلاثا، فالأظهر أنه يقع طلقة واحدة. فالقصد أن هذا اللفظ من جملة ألفاظ الكناية لا بد من النية فيه، فهذا هو الضابط عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، يشترطون في ألفاظ الكناية بالطلاق أن يكون بنية، أما الصريح فإنه يختلف عن هذا في الحكم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري.
نعم، كذلك هذا الحديث أيضا في لفظ من ألفاظ الكناية، هذا في قصة تلك المرأة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيح، فلما دخل بها قالت أعوذ بالله منك، واختلف في السبب في سبب تعوذها بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال إنها لم ترد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم اعتمد على رواية عند ابن سعد في الطبقات، وهي أن امرأة خببتها على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لها إنك امرأة جميلة وابنة ملوك، فإذا كنت تريد الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم وتريد محبته، فإذا دخل بك فقولي أعوذ بالله منك. هكذا رواه ابن سعد أو غيره في كتابه الطبقات. فإن صحت هذه القصة فإن هذا هو سبب تعوذها بالله من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن هذا ليس هو شأننا في هذا، إنما الكلام هنا في مسألته لما أورد المصنف هذا الحديث في هذا الكتاب في كتاب الطلاق، أورده رحمه الله ليستدل به على أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك أو اخرجي من البيت أو نحو ذلك أو الباب يتسع لك أو نحو ذلك من ألفاظ الكناية، إذا أتى به وهو ناوي بذلك الطلاق فإنه يقع به الطلاق كما تقدم، إذا نوى به الطلاق، لأن هذا من جملة ألفاظ الكناية. ووجه الاستدلال به أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استعاذت بالله منه هذه المرأة هذه الجونية قال لها الحقي بأهلك ناويا بذلك الطلاق قاصدا بذلك الطلاق، بدليل ما جاء في بعض الألفاظ عند البيهقي وغيره أنه قال فجعلها تطليقة، جعل هذا اللفظ تطليقة فأصلح دليلا لهذا. وهذا القول محل إجماع الأئمة رحمهم الله تعالى كما تقدم، أن لفظ الكناية إذا صاحبته النية نية الطلاق فإنه يقع به الطلاق، ومنه يحذر المسلم ويجتهد في تجنب هذه الألفاظ إذا أطلقها، ويبتعد عما يثير الغضب والخصام بينه وبين أهله، وإذا احتد الخصام بينهما فإن المتعين في حق الرجل أن يخرج من البيت أو أن يتعاطى من الأسباب ما يخفف عنه حدة الغضب كالوضوء ونحو ذلك، كما أرشد بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لئلا يقع شيء بينهما ثم يندم على ما وقع بينهما. فالشاهد أن هذا من ألفاظ الكناية، إذا قال لها الحقي بأهلك أو قال لها مثلا أخرجي من البيت أو نحو ذلك، وهو يريد بذلك الطلاق، نوى بذلك الطلاق، فإنه يقع طلقة، لكن بالشرط السالف، إذا كان قد أوقعه عليها في طهر لم يطأها فيه. أما إن كان قد أوقع عليها هذا اللفظ في طهر وطئها فيه أو في حال حيضها، فإن الصواب من أقوالهم أنه لا يقع به الطلاق، وإنما يأثم إن كان عالما بالحكم الشرعي. وذهب بعض أهل العلم وهو قول لأهل الظاهر إلى أن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق أصلا ولو نوى به الطلاق، وأجاب عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد به حقيقة اللفظ وهو ذهابها إلى أهلها ولم يرد بذلك الطلاق، لكن هذا القول يرد عليه اللفظ الآخر أنه قال فجعلها تطليقة، فأصبح هذا اللفظ أو هذا الحرف مفسرا لمراده عليه الصلاة والسلام.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنه نعم ومنه يظهر للمسلم أنه إن كان قد دخل بامرأة ورأى منها النفور أن لا يعجل عليها وأن لا يتسرع، فيجتهد في تأليف قلبها ولا سيما إن كانت ذكرى، فإن المرأة ولا بد قد يقع في قلبها من الزوج شيء من الرهبة ومن الخوف، فالمسلم يجتهد في مراعاة هذه الجوانب، ولو مثلا قدر أنه احتاج إلى أن يبقيها عند ذويها عند أبيها وأمها فترة إلى أن تهدأ أعصابها في هذا، فإن النساء يختلفن منهن ما يكون عندها شيء من النفور إذا دخل عليها الزوج، فإنها لربما وقع منها شيء من النفور ثم فيما بعد تهدأ الأمور. ولهذا تجد أنه صلى الله عليه وسلم أرشد بأن يبقى عند الزوجة الثانية ليال سبع، لأنها تحتاج إلى المؤانسة وتحتاج إذا كانت بكرة تحتاج إلى المؤانسة وتحتاج إلى ما لا تحتاج إليه الثيب، بخلاف الثيب فإنه أمر أن يبقى عندها وأن يبيت عندها ليال ثلاث، فرق بينهما لحكمة عليه الصلاة والسلام، وهي أن البكرة في الغالب تحتاج إلى ما يؤانسها، فإن احتاج المقام إلى أن يحضر أمها أو أختها أو من تأنس به عندها لا بأس الحمد لله، ولا يعجل مع هذه الفتاة.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مثله.
نعم، حديث جابر هذا نريد أن نتكلم عن علته لما أشار إليه. حديث جابر فيه علة، وهو أن بعض أهل العلم قالوا إن الصواب أنه مرسل من مراسيل طاووس بن كيسان، وهذا هو الصواب وهذا هو الأظهر، فإن من رواه عن عطاء عن جابر وهم، والحق أنه عن ابن المنكدر عن طاووس بن كيسان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم،
وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مثله.
كذلك حديث المسور أيضا فيه اختلاف في إسناده. حديث المسور فيه اختلاف، منهم من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، ومنهم من رواه عن عائشة موقوفا عليها، فالخلاف فيه على الزهري، فبعض الرواة رواه عن الزهري عن عروة عن المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة من قولها، وهذا هو الصواب وعليه فهو أثر موقوف عليها. نعم،
وإسناده حسن لكنه معلول أيضا.
نعم، معلول كما تقدم بالاختلاف في رفعه ووقفه. نعم،
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عامر بن العاص وأصح هذه الأحاديث، وإن كان فيه مقال، وهو أن راويا متكلما فيه قد تفرد به عن عمرو بن شعيب. فالقصد أن هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب أوردها لمسألة أيضا من المسائل المتعلقة بالطلاق، وهي إيقاع الطلاق قبل عقد النكاح. وصورتها أن يقول مثلا رجل لامرأة أجنبية عنه: إن تزوجتك فأنت طالق. فهنا نجد أنه أوقع عليها لفظ الطلاق قبل عقد النكاح، سواء عين امرأة بعينها أو قال مثلا كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فهذه هي صورة هذه المسألة، فأورد هذه النصوص ليستدل بها على أن هذا الطلاق لا يقع ولو أتى به بصريح اللفظ، لأنه أتى قبل عقد النكاح، ومن لازم الطلاق أن يكون بعد عقد النكاح، فالطلاق هو حل قيد هذا النكاح، وهذا إنما أتى به قبل عقد النكاح فلا عبرة به ولو تلفظ به بصريح اللفظ. وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله لهذه الأحاديث وما في معناها، سواء عين امرأة بعينها كأن يقول لامرأة بعينها: إذا تزوجتك فأنت طالق، أو عمم كأن يقول لي في لسانه مثلا كل امرأة أتزوجها فهي طالق، كله سواء عند أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقع، قال: إذا وقع الشرط وقع المشروط، إذا عقد عليها وقع الطلاق، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف جدا. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يقع إذا كان عين امرأة بعينها، إذا قال لامرأة بعينها: إذا تزوجتك فأنت طالق، يقع عليها الطلاق. وإذا عمم كأن يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يقع. وكل هذه أقوال ضعاف، والصواب أنه لا يقع مطلقا، لأن الطلاق أتى قبل قيد النكاح، والقيد يكون قبل إيقاع الطلاق. نعم،
وعن عائشة رضي الله،
وهذه نعم هذه صورة قد لا يتصورها كثير من أهل الإسلام، ولكنها عند أهل العلم تذكر، هذه من الصور التي يعرفها طالب العلم ويجتهد في تتبع أقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل وغيرها، لأنها ربما وقعت، لأنها ربما وإن كانت نادرة إلا أنها ربما وقعت، فلهذا أتوا بها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم واستدلوا بها لهذه الأحاديث. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو قال يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
نعم. هذا الحديث كأن المصنف رحمه الله ختم به الباب ليستدل أيضا به لمسألة أيضا من مسائل الطلاق، وهي مسألة هامة، أورده رحمه الله ليستدل به على أن طلاق زائل العقل لا يقع، سواء زال عقله بجنون أو بإغماء أو بتعاطي ما يزيل العقل، كأن استعمل دواء يظن أنه شيء يشرب ثم زال به عقله، أو استعمل إبرة أزالت عقله لتخديره لعملية أو لغير ذلك. فالقصد أنه متى ما زال عقله بغير سكر فإن أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على أن طلاقه لا يقع إذا تلفظ به ولو كان بصريح له. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، ثم ذكر منه المجنون حتى يفيق، وهو عام في كل من زال عقله، وهذا محل إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فكل من زال عقله بنوم أو بإغماء أو بجنون أو بغير ذلك من الأسباب ما عدا السكر، فإن السكر فيه خلاف عند أهل العلم، كلام هنا فيما سوى السكر فإن طلاقه لا يقع بإجماع أهل العلم. أما إن كان قد زال عقله بسكر، تناول مسكرا سواء كان عامدا أو ظنه شرابا مباحا ثم أسكره، فإن أهل العلم اختلفوا في وقوع طلاقه على قولين، فذهب بعضهم وهو قول الجمهور إلى أن طلاقه يقع، مستدلين بأثر يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: طلاق السكران جائز، يعني واقع. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الأئمة، بل هو قول جميع الأئمة. وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يقع، وهذا هو القول الثاني، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال إن طلاق السكران لا يقع قياسا على غيره الذي زال عقله. وأيضا استدل بما قضى به عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قضى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يقع طلاقه. أما ما يروى عن علي ففي ظني أن إسناده ضعيف، وأما ما روي عن عثمان فهو أصح منه إسنادا. فالقصد أن هذا الحديث في هذه المسألة، وعليه فإن كل من زال عقله بأي شيء يزيل العقل ثم تلفظ بشيء من ألفاظ الطلاق فإن طلاقه لا يقع. وحد السكر هو أن لا يميز حقه من حق غيره، أن لا يميز حقه من حق غيره، فهذا هو حد السكر. فإن كان مثلا لم يميز مثلا ثوبه من ثوب غيره، أو حذاءه من حذاء غيره، أو يسير ويسقط مثلا، فهذا هو حد السكر. أما ما كان أوله أو كان آخره فإن هذا الصواب أنه يقع به الطلاق إذا كان في أول سكره أو في آخر سكره وهو يشعر بشيء ممن حوله، فالصواب أن طلاقه يقع، أن طلاقه يقع. أما إن كان في غاية سكره فالأظهر أن طلاقه لا يقع. نعم.
قال رحمه الله:
وأما السفيه، وأما الصبي الذي دون سن التمييز كأن يكون مثلا زوج وهو صغير، فالصواب أنه إن كان ليس عاقلا لأحكام الطلاق وألفاظه فإن طلاقه لا يقع، وإنما يطلق عليه، يطلق عليه الحاكم الشرعي. وهكذا يقال في السفيه الذي لا يعقل. أما إن كان يعقل ويفهم لكن عنده شيء من السفه فالصواب أن طلاقه يقع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة.
نعم، رحمه الله لما فرغ من كتاب الطلاق ناسب أن ينتقل إلى كتاب الرجعة. والرجعة عند الفقهاء يقولون هي إعادة مطلقة مدخول بها غير بائن إلى عصمة النكاح بلا عقد، فهذا هو ضابط الرجعة عند الفقهاء. فالرجعة إنما تكون بعد الطلاق، فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله أورد بابها وترجم لها عقب باب الطلاق، وتعريفها كما سمعت هي إعادة مطلقة غير إعادة مطلقة مدخول بها غير بائن إلى عصمة النكاح بلا عقد. وقولهم إعادة مطلقة أرادوا أن يخرجوا به من كانت مفتوخة مثلا بخلع أو بلعان، فإن الرجعة هنا لا تصح. وهكذا قولهم مدخول بها أرادوا أن يخرجوا به تلك المرأة التي لم يدخل بها، وصورتها أن يتزوج رجل امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، فإن هذه لا رجعة له عليها إلا بعقد جديد، لأنها ليست من ذوات العدة، ليست لها عدة، التي لم يدخل بها ليست لها عدة، والرجعة إنما تكون في العدة. وقوله غير بائن أرادوا أن يخرجوا به من بانت بينونة صغرى أو بانت بينونة كبرى، فهذه هي شروط الرجعة. الأول أن تكون مطلقة وأن يكون الطلاق بلا عوض، والثاني أن يكون ذلك في العدة، والثالث أن يكون قد دخل بها. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإن الرجعة تصح عند أهل العلم. واختلف أهل العلم في مسألة المضارة بها، فذهب بعضهم إلى أنه يشترط أن لا يكون بذلك يريد الإضرار بها، كأن مثلا يراجعها كأن يراجعها مثلا في الحيضة الثالثة ثم إذا طهرت من حيضتها طلقها، وهكذا لأجل تطويل العدة عليها. فذهب بعض أهل العلم إلى صحة الرجعة وجعلوا هذا شرطا لقوله جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولقوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهنا قيد الجواز بالإصلاح، وهذا إنما أراد الإضرار بها. وذهب بعضهم إلى أن هذا ليس بشرط، ولكن الأظهر أنه شرط إن كان يريد بهذه الرجعة هو تطويل العدة، الصواب أنها لا تحل له بهذه الرجعة. أما إن كان يريد الإصلاح، يريد أهله، يريد استمرار حياته مع أهله، فإنها تصح بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال: في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله.
نعم، هذا الأثر يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، ويستدلون به لوجوب الإشهاد في الرجعة. إذا أراد الزوج أن يراجع امرأته فإنه يجب عليه أن يقيم شاهدين، مستدلين بهذا الأثر. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الجمهور بل هو قول عامة أهل العلم، إلى أن الإشهاد سنة وليس بواجب. ذهبوا إلى أنه سنة، إن أشهد فذاك، وإن راجعها بلا إشهاد صحت الرجعة والحمد لله. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر مره لقوله لعمر مره فليراجعها، ولم ينقل عنه أنه أمره بأن يشهد على هذه الرجعة، فدل على عدم اشتراط الإشهاد. ولكن الأولى أن يشهد شاهدين أو شاهدا والحمد لله، وإن راجعها بلا شاهدين صحت والحمد لله. وأما هذا فالصواب أنه موقوف على عمران وكأنه هو مذهبه في هذه المسألة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث الصحيحين قد مر بنا في أول باب الطلاق، أورده المصنف رحمه الله ليستدل به على أن رضا المرأة ليس معتبرا في الرجعة، فإنها تصح بغير رضاها، فمتى ما رجعها ما راجعها بلفظ أو بوطء على الصواب من أقواله فإنها ترجع إليه ولا يشترط في هذا رضاها. وهذا محل إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، أجمعوا على أنه ليس من شرط صحة الرجعة أن تكون المرأة راضية، فإنها تصح بلا رضاها، اللهم إلا إذا كان يريد المضارة بها، إذا كان يريد المضارة بها فإنها تلجأ في هذا إلى الحاكم الشرعي، ومن ثم يطلق الحاكم الشرعي عليه إن امتنع من الطلاق أو كان قد راجعها يريد المضارة، فإنه بهذا لا يعتبر هذه الرجعة، لأنه تقدم قبل قليل أن هذا الشرط ذكره بعض أهل العلم، وهذا هو الأنسب لأهل الإسلام، فإن كثيرا من الأزواج ربما قصد المضار بهذه المرأة إما لرد الصداق الذي بذله لها أو لغير ذلك أو لبذل مال أو نحو ذلك أو لأولاده لأجل أن يكونوا عنده، فإنه ربما سلك هذا المسلك والعياذ بالله فأراد مضارة هذه المرأة، فكلما وقعت لها الحيضة الثالثة أوقع راجعها ثم إذا طهرت طلقها، وهكذا. فالصواب أنها لا تحل له بهذا، أما إن كان يريد الإصلاح فالحمد لله، أباح الله له الرجعة بغير رضاه لقوله جل وعلا وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن لذلك إن أرادوا إصلاحا، الله اشترط هذا القيد لجواز الرجعة، قال إن أرادوا إصلاحا، وقال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهذا من الاعتداء عليها إن كان يريد مضارة هذه المرأة. والرجعة تصح باللفظ بأن يقول راجعت فلانة أو أعدت فلانة إلى عصمتي أو نحو ذلك، وتصح أيضا بالوطء على الصواب من قولي أهل العلم، فمتى ما وطئها ولو لم ينوي بذلك رجعة فإنها تكون قد رجعت إليه، يكون قد راجعها بهذا الوطء. ومنه يظهر لك أن الصواب من أقوال العلم أن المرأة لا تحرم، أن الرجعية لا تحرم على الزوج، خلافا لمن قال بأنها تحرم عليه إذا أوقع عليها الطلاق، فإن بعض أهل العلم قالوا إنه متى ما أوقع عليها الطلاق الرجعي فإنها تحرم عليه، ويجب عليها أن تحتجب منه، ويحرم عليه أن يمسها، فإنها بمثابة الأجنبية عنه، فهي كالمطلقة البائن، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا هو مذهب مالك، إلا أنه قال إن وطئها ناويا بذلك الرجعة فإنه لا إثم عليه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإن مذهبه في هذا، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة، فإن مذهبهما هو أوسع المذاهب في هذا، وقال إنها كامرأته التي لم يطلقها سواء، فلها أن تتجمل له، وله أن يخلو بها، ولها أن تكشف عن وجهها له، وأيضا له أن يباشرها بالفرج فما دونه كله جائز، فإذا وطئها فإن هذا يكون رجعة تحل له، تكون بعد ذلك زوجة قد وقع عليها الطلاق طلقة واحدة، وهذا هو الصواب أن الوطأ يكون بمثابة الرجعة، وعليه فإن الرجعة تكون باللفظ بقول راجعتك أو راجعت فلان أو نحو ذلك، وتكون بالوطأ ولو لم ينوي بهذا الوطء رجعة على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في لقاءات قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.